الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي أول حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ما زلنا في هذا الحديث وتوقفنا فيه عند قول عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا. وعرفنا أن الصبر عند لقاء العدو من الواجبات المتعينة، ولا يجوز للشخص الفرار إلا لعذر شرعي، وأن الجهاد إذا كان من قبيل جهاد الطلب فإنه يتعين عند اللقاء، والثبات واجب، والفرار من الزحف محرم وهو كبير من الكبائر إلا لعذر شرعي. من هذه الأعذار الشرعية، نعم، من يذكر عذرا شرعيا إذا أصابه مانع، نعم، إذا أصابه عذر من الأعذار التي لا يتمكن معها من القتال، كأن يصاب بالعمى أو بالعرج أو يمرض مرضا لا يتمكن من الجهاد بسببه، فله العذر الشرعي في الفرار وليس عليه في ذلك حرج. كذلك إذا كانوا أكثر من مثليه، إذا كانوا أكثر من مثليه فيحل له الفرار، إلا في الصور التي ذكرناها واستثنيناها، إذا كان عنده من القوة ما ليس عند عدوه، عنده قوة تفوق العدد الكثير، أعني قوة الأسلحة، فهنا يجب عليه الثبات، وإن قاتله أكثر من مثلين إذا كان عنده من قوة السلاح ما ليس عند عدوه، بحيث أنه يتمكن من مصابرة الجمع الكثير بما عنده من القوة. والقوة قد تكون قد تكون أنكى من كثرة العدد، وهذه المسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وعرفنا إذا كان العدو عنده أسلحة بدائية كالخناجر والسيوف، والمسلم عنده هذه الأسلحة الحديثة، فهنا يجب عليه أن يصابر العدد الكثير بما عنده من القوة، ولا يحل له الفرار بحجة أنهم أكثر من مثليه. هذه المسألة ذبهنا عليها في الدرس الماضي، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من اعتبر العدة كابن الماجشون من علماء المالكية، وهناك من أهل العلم من اعتبر القوة والشجاعة، وأنه يجب على 100 من الشجعان الأقوياء أن يصابروا 200 بواحد من الكفار الضعفاء. من ذهب إلى هذا؟ العلامة النووي رحمه الله عليه، فذكر الخلاف في هذه المسألة وصحح هذا القول. طيب، على كل من جملة الأعذار، من جملة الأعذار، نعم، نفاذ السلاح، فإن القتال إنما يكون بالسلاح. فإذا نفذ السلاح أو دمر السلاح فله العذر في الفرار، وذلك لأن القتال إنما يكون بالسلاح. على كل، الأصل هو وجوب المصابرة عند لقاء العدو إلا لعذر من الأعذار الشرعية، وسواء كان القتال من قبيل القتال الطلب أو كان من قبيل القتال الدفع، وقتال الدفع كما عرفنا أوجب من قتال الطلب، وهو قتال ضرورة وفيه حفظ لدماء المسلمين ولأموالهم ولنسائهم وأولادهم، وجهاد الطلب كالربح، وجهاد الدفع كرأس المال، والحفاظ على رأس المال أوكد من الحرص على الربح. فجهاد الطلب أوجب من جهاد، فجهاد الدفع أوجب من جهاد الطلب. والمصابرة واجبة في الموضعين عند الالتقاء بالعدو، لقول عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، والنصر مع الصبر. فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وفيه الترغيب في الجهاد بذكر ما له من الفضل والثواب. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالجنة تحت ظلال السيوف، قتل الشخص شهيدا أو سلم، فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أسباب دخول الجنة، سواء نال العبد الشهادة أو سلم من القتل، فالجنة تحت ظلال السيوف. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السيوف إما لأنها هي الأشهر والأكثر، فإن القتال بها هو الأشهر والأكثر، أو لأن الفتنة فيها أعظم، فإن القتال بالسيوف من قبيل المواجهة، يواجه الشخص عدوه، فالقتال بالسيوف أعظم فتنة من الرمي عن بعد، وإن كانت القوة في الرمي لقول عليه الصلاة والسلام إن القوة الرمي، لكن الجهاد بالسيوف أعظم فتنة. ففرق شاسع بين من يرمي عدوه عن بعد وبين من يواجه عدوه وجها لوجه. فلهذا أو لهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السيوف، والله أعلم. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. والسيوف إذا ارتفعت وعلت كان لها ظل، بعكس إذا كانت في غمدها. فالجنة تحت ظلال السيوف، وهذا يكون عند مقارعة الأعداء بها والاتجاه إلى قتال الأعداء، فإنها تسل السيوف وترتفع ويظهر لها الظل. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. عرفنا في درس ماض أن هذا الحديث يدل على الاستنصار بالله عز وجل، وأن لا يتكل الإنسان على نفسه ولا على قوته ولا على ما معه من العدة والعدد، فالنصر من عند الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. فيتوكل العبد على ربه عز وجل ويستنصر به: إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فيتجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويدعوه، ويعلم أن النصر من عنده. وهذا من أعظم الأسلحة ومن أقواها، أن يتجه العبد إلى ربي عز وجل ويظهر فقره وحاجته إلى ربه. وكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في جميع معاركه. وهنا قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأمور الثلاثة، وفيها المعنى الحسن الجميل: اللهم منزل الكتاب، والذي أنزل الكتاب هو الذي يقوم بنصره، وهو مجري السحاب فهو المتفرد بذلك. ففي هذا توسل بقدرة الله عز وجل، وهازم الأحزاب في التوسل بالنعمة السابقة. فالعبد يتوسل إلى ربه بالنعم السابقة على النعم المرجوة والمطلوبة. والله عز وجل هو الذي هزم الأحزاب في يوم الأحزاب وحده لا شريك له، وقد اجتمعوا من كل مكان وأرسل عليهم الريح فرجعوا خائبين. وسبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن هذا من التوسل الحسن، يتوسل العبد بالنعمة السابقة لما يرجوه من النعم ولما يطلبه من النعم. فكأنه يقول: كما هزمت الأحزاب ومننت علينا بذلك، فمن علينا مرة أخرى وهزم هؤلاء الأعداء الذين اتجهنا إليهم أو اتجهوا إلينا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. والكتاب كما عرفنا في درس ماض فيه بإنزاله حصلت النعمة الدينية، والسحاب إذا جرى فإنه تحصل به النعمة الدنيوية، تنزل الأمطار فيحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها. وهزيمة الأحزاب فيها حفظ النعمتين الدينية والدنيوية، فإن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين أفسدوا الدين والدنيا، فحفظ النعم الدينية والنعم الدنيوية بقتال الأعداء وبكسر شوكتهم وبإذلالهم، بهذا تحفظ النعم. وهذا سبق الكلام عليه فيما مضى: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي هذا الحديث استعمال السقع في الدعاء من غير تكلف، أما السقع المتكلف فهو مذموم. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: فانظر إلى السقع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. قال: فانظر إلى السقع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وهذا محمول عند العلماء على السجع المتكلف. أما السجع الذي يأتي بسبب قوة بلاغة المتكلم فإنه مستحسن، ومن بلاغة القول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أبلغ الناس، فيحصل له هذا من غير تكلف لما من الله سبحانه وتعالى عليه من بلاغة القول. والأدلة في ذلك كثيرة، وهذا من جملة الأدلة في ذلك. أما التكلف فهو مذموم، فإنه مناف للذل والخشوع والاستكانة، ويصير الشخص بدل أن يكون ذليلا مستكينا لربه سبحانه وتعالى منكسرا راجيا طالبا، يصير مظهرا للفصاحة ومتكلفا لذلك، ولا هم له إلا أن يخرج كلامه على أحسن ما يكون من الفصاحة فيشغل ذهنه بالكلمات الفصيحة ويغفل عن معنى الدعاء، وأن الداعي لابد أن يكون دليلا مستكينا خاضعا منكسرا لربه سبحانه وتعالى مظهرا للفقر والحاجة. فمثل هذا التكلف من التكلف المذموم، وكان يجتنبه من مضى، فانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وهذا مما ابتلي به كثير من أئمة المساجد، لا سيما في شهر رمضان يتكلفون السجع تكلفا، ويصير الدعاء كأنه قصيدة شعرية، وهذا مما لا ينبغي. وبعضهم يكتب الدعاء كتابة لأنه يصعب عليه أن يحفظ ذلك الدعاء، ويخرج الورقة أو يخرج الجوال ويقرأ ذلك الدعاء المسجوع، والناس يعجبهم ذلك ويفرحون بمثل هذا التكلف لأنهم يجهلون، فما كان من الكلام المسجوع كلام مسجوع مع صوت حسن فإنهم يتجهون إليه اتجاها بالغا ويخشعون عند سماعه أعظم من خشوعهم في الآيات المتلوة، فيقرأ عليهم القرآن وهم في غفلة، وإذا أطال القارئ في قراءته ضجوا من تلك الإطالة، وإذا جاءوا إلى القنوت المسجوع الملحن أحبوا المزيد والمزيد. وكل هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان، فإن من مكايد الشيطان أن يصرف العباد عن الأشياء الفاضلة إلى الأشياء المفضولة، فيصرف الناس عن سماع القرآن وعن الاتعاظ به إلى سماع الأدعية الملحنة والمزقوعة. وهذا إذا قلنا أن ذلك من قبيل المفضول، وإلا فهو في الحقيقة لا يدخل في المفضول، بل ما كان كذلك لا يكون مشروعا لما فيه من التكلف الذي لم يكن معهودا في من مضى. فكان من مضى يكره السجع كما عرفنا ويجتنبونه، ولم يكن تلحين الدعاء معلوما ومعهودا فيما مضى، فالداعي إنما يدعو بسكون وخضوع وانكسار، لا يجعل دعاءه أنشودة، ليس هكذا الدعاء، وإنما يدعو وهو خاشع منكسر متذلل لربه سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء الذي يرجى منه الإجابة، أما التكلفات فإنها مذمومة. نقفل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، منهاج التأسيس والتقديس.